الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 67 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 26 من كتاب البيوع والرابع والأخير من باب الحوالة والضمان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، إلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه بالفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، رواه البيهقي بإسناد ضعيف من طريق بقية بن الوليد عن عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي عن عمرو بن شعيب به. قال ابن عدي: عمر بن أبي عمر منكر الحديث عن الثقات، وقال أيضا: مجهول لا أعلم يروي عنه غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين. وذكر حديث الباب في ترجمته من الكامل. وقال البيهقي عقب الحديث: تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، وروايته منكرة والله أعلم. وبقية أيضا مدلس ولم يصرح بالتحديث، وروايته عن المجاهيل. وهي قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم أنه عبد الرحمن بن صخر، وهو حافظ الصحابة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، يؤتى به ليصلى عليه كما سبق. والرجل خرج مخرج الغالب، وإلا لو جاء بالمرأة عليها الدين كان نفس الحكم. فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، أي وفاء، ولا يلزم أن يقول لهم هذا قضاء ديني، ولكن يكون له إرث، يكون منه إرث تقضى به الديون. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالوصية مقدمة في اللفظ مؤخرة في القضاء، والدين مؤخر في اللفظ مقدم في الأداء. قال أهل العلم: قدمت الوصية لضعف المطالب بها، وأخر الدين لشدة المطالب به. فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، إن كان له مال يقضى منه الدين، أو كان له ورثة يقومون بشأن الدين، كما أوصى الزبير بن العوام رضي الله عنه ولده عبد الله أن يقضي دينه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، أي يأمر أصحابه أن يصلوا عليه. وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه تبرعا وزجرا عن الدين. فلما فتح الله عليه الفتوح، أي توسع بيت مال المسلمين، وأصبحت لديه القدرة على قضاء الدين عن المدينين، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه رسول الله وولي أمرهم، وهذه الولاية انتقلت إلى أولياء أمور المسلمين من الحكام وغيرهم، فيجب عليهم أن يقوموا بشأن أهل الإسلام من قضاء ديونهم وسد فاقتهم وغير ذلك. فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، أي من بيت مال المسلمين ومن سهم الغارمين كما سيأتي. وفي رواية: فمن مات ولم يترك وفاء، أي قضاء لدينه، فوفاؤهم بيت مال المسلمين. وفي رواية: من ترك مالا فهو لورثته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم أنها سلسلة حسنة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد، أي رجل أصاب حدا كالزنا أو كذلك أصاب حدا كالسرقة ما تأتي وتكفله، والحديث ضعيف. ولو ضمن أنه يقضي حاجة له ثم يعود فلا حرج، والله المستعان. حدنها شوية هذه. وهنا مسائل في أبواب قضاء الدين من كتابنا الدر المكنون في أحكام الديون. أولا، أخرج أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداه، والمنيحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. أي أن الدين يجب أن يقضى. ويقضي الدين من تحمله أو أولياء أمور المسلمين أو الأغنياء من الزكوات التي عليهم، فإن المدين يعتبر من الغارمين. وقد ذكره الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال ابن العربي في أحكام القرآن: هذه الآية من أمهات الآيات، قوله تعالى: والغارمين وهم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه، اللهم إلا من دان سفاهة فإنه لا يعطى منها نعم ولا في غيرها إلا أن يتوب، فإن كان ميتا قضي من دينه لأنه من الغارمين، انتهى. ولو غرم الرجل عن نفسه للزم أن يعطى منها. قال النووي في المجموع: من غرم لصلاح نفسه وعياله فإن استدان ما أنفقه على نفسه أو عياله في غير معصية أو أتلف شيئا على غير سهو على غيره سهوا فهذا يعطى ما يقضي به دينه بشروط: الأول أن يكون محتاجا إلى ما يقضي به الدين، الثاني أن يكون دينه لطاعة، الثالث أن يكون الدين حالا. والمسألة في البيان. ولا يلزم يعني اشتراط أن تكون الدين في طاعة، فلو استدان في معصية ثم علم أنه لن يستخدم المال في المعصية فيقضى دينه، لأن الله عز وجل أطلق لفظ الغارمين: وما كان ربك نسيا. قال العمراني في البيان: وإن استدان لمعصية فإن كان مقيما على المعصية لم يعط غنيا كان أو فقيرا، لأن في ذلك إعانة على المعصية. قال: قلت والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وإن كان قد تاب من المعصية لم يعطه مع الغنى، وهل يعطه مع الفقر؟ فيه وجهان: أحدهما يعطى لأنه قد تاب منها، والثاني لا يعطى لأنه يمكن أن يعاودها، انتهى. قلت: إن علم منه صدق التوبة فإنه يعان، وإن علم منه التلاعب لا يعان حتى يصلح حاله. وهنا مسألة: هل يجوز أداء دين الميت من سهم الغارمين؟ وهذه مسألة تشارك تلك في الدين وتخالف في حياة صاحب الدين. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، أحدها وهو قول أبي حنيفة والنخعي وأحمد أنه لا يجوز، لأن المزكي يشترط أن يملك المعطي ولا يمكن هنا. والثاني وهو قول الشيخ أبي نصر في المعتمد أنه يجوز، لقوله تعالى: والغارمين، ولم يفرق بين الحي والميت، ولأنه يجوز التبرع بقضاء دينه فجاز له قضاء دينه من الزكاة كالحي. والقول بالجواز هو الراجح، وذلك للسعي في فكاة ذمة الميت، ولأنه أحوج إلى دفع الدين عنه من غيره من الأحياء، والله أعلم. والمسألة مبسوطة في البيان والمجموع. وفاء الإمام. وهنا مسألة: وفاء الإمام بدين المسلم الذي يموت عليه الدين، ودليلها ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في الفتح: وهكذا يلزم ولي أمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعله فالإثم عليه. إن كان حق الميت من بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فيقسطه، انتهى. قال القرطبي في التفسير: قال بعض أهل العلم: يجب على الإمام أن يقضي من بيت مال المسلمين دين الفقراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صرح بوجوب ذلك حيث قال فعلي قضاؤه انتهى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، فذهب بعضهم إلى وجوب القضاء على الإمام عملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فعلي قضاؤه، لأن الميت الذي عليه الدين يخاف أن يعذب في قبره على ذلك الدين، وكما كان على الإمام أن يسد رمقه ويراعي مصلحته الدنيوية كان أحرى وأولى أن يسعى فيما يرفع عنه العذاب الأخروي. قال الشوكاني رحمه الله في كما في الفتح الرباني: وهذا يدل دلالة ظاهرة أن ذلك التحمل إنما هو لمصير أموال الله إليه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنها صارت إلى من بعده من خلفائه ومن بعدهم كما صارت إليه، بل صار إليهم أكثر مما صار إليه، فإن الله لم يفتح غالب البلاد إلا بعد موته، فهم متحملون لديون المديونين يقضونها من أموال الله عز وجل، ويصرفون منها في هذا المصرف كما يصرفون إلى غيره من المصارف مما وجد بأيديهم من أموال الله عز وجل، ما يمكن ذلك منه إما كلا أو بعضا، لا يجوز لهم الإخلال به بحال من الأحوال، فهذه شريعة ثابتة غير منسوخة، وقد احتجوا لأنفسهم فأخذوا ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يلزموا أنفسهم بما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول وقوله خذ من أموالهم صدقها الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحو هذه الآية ما أكثر تعداده من الآيات، والحاصل أنه يقال لمن يتحمل ما تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديون المديونين زاعما أن ذلك لمن لم يتحمل ما تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديون المديونين زاعما أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، اترك قبض الصدقات ونحوها من أموال الله، واترك قبض ميراث من لا وارث له، وسيوجد الله من عباده من يقضي ديون المديونين من عباده، انتهى. وتكلم بكلام طويل، إلا أن هنا تفصيل. فهذه ثلاث مسائل: الأولى من مات وله مال فيقضى من ماله، الثانية من مات ولا مال له وكان مهتما بهذا بالنسبة للعقاب، هذه المسائل التي سنذكرها بالنسبة للعقاب، هل يلحقه العقاب في الآخرة؟ فهذه ثلاث مسائل: الأولى من مات وله مال، الثانية من مات ولا مال له وكان مهتما في حال حياته بقضائه مريدا له ولم يتمكن منه ولا تيسر له، الثالثة من لا مال له ولم يكن مهتما بقضائه مع تمكنهم من القضاء في حال حياته ولو بالسعي في وجوه المكاسب وإتعاب نفسه في أسباب التحصيل. أما المسألة الأولى من مات وله مال يمكن القضاء منه وثم سلطان للمسلمين بيده أموال الله على وجه يتمكن به من قضاء دين ذلك المديون منها كلا أو بعضا، فقد دل قول صلى الله عليه وسلم: من خلف مالا أو ضياعا فلورثته، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي، أن السلطان قد صار مكلفا بقضاء دين هذا المديون الذي مات وترك مالا، وأن ذنب الترك عليه، وخطاب الله عز وجل متوجه إليه وعقوبته نازلة عليه، ولا ينافي قوله في هذا في حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قالوا: صلوا على صاحبكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على المديون الذي لا مال له قبل أن يفتح الله عليه لكونه لم يترك وفاء لدينه، أما بعد أن فتح الله عليه قال: من خلف مالا أو حقا فلورثته، فجعل ديون المديونين إليه وعليه غير فرق بين من ترك مالا ومن لم يترك. وأما المسألة الثانية وهي من مات ولا مال له وكان مهتما في حال حياته بقضائه ولم يتمكن منه ولا تيسر له، فهو داخل تحت هذه الأحاديث دخولا أوليا، فلا يخاطب بذلك الدين بل يقبضه الله بل يقضيه الله عنه. وأما المسألة الثالثة وهي من لا مال له ولم يكن مهتما بالقضاء مع تمكنه من القضاء حال حياته، فهذا غير داخل تحت هذه الأحاديث، فلا يؤدى عنه بل يخاطبه ويعاقبه بالتفريط بها في القضاء وعدم الاهتمام به فقط. وأما نفس الدين فالخطاب فيه من الله، والعقاب عليه وعلى سلطان المسلمين المتمكن من القضاء منها، قال رحمه الله: وهنا مسألة رابعة، وهي من كان لا مال له يتمكن من القضاء منه ولا كاد قادرا على القضاء ولا كان قادرا على القضاء بوجه من الوجوه، ولكنه لم يهتم بالقضاء في حال من الأحوال، فهذا لا شك أن الخطاب فيه على السلطان. وأما هو فإن تلف ذلك المال في غير صرف ولا معصية، فإذا لم يقضي عنه السلطان قضى الله عنه، ولا خطاب عليه إلا بترك اهتمامه بالقضاء فقط لعدم تمكنه من القضاء، ويحتمل أن لا يخاطب بذلك لما تقدم. انتهى. بمعنى أن الشوكاني رحمه الله جناح إلى أن الميت إذا كان عليه الدين هل يعاقب على دينه في قبره؟ إن كان يستطيع القضاء ولم يقضي يعاقب على خلف الوعد، وأما الدين الذي عليه يجب على ولي الأمر أن يقضيه. إن كان مهتما بالقضاء ولم يستطع ليس عليه شيء، وعلى ولي الأمر أن يقضي عنه. إن كان غير مهتم بالقضاء وليس لديه شيء، على ولي الأمر أن يقضي عنه، وهو يؤاخذ بجرمه بعدم السعي في قضاء الدين. قال: من هو العادم الذي لا يستطيع قضاء الدين؟ واعلم أن قال الشوكاني في المرجع السابق: واعلم أن العادم الذي ليس بقادر على القضاء هو من لا يجد مالا أصلا إلا ما يستر عورته وعورة من يعول، ويسد فاقته وفاقة من يعول، وما يكنه ويكنهم. وأما من كان له عقار أو دار أو عرض فالخطاب عليه بالقضاء منها متضيق أشد تضييق، ومتحتم أبلغ تحتم. فإن زعم والحال هذا أنه مهتم بالقضاء مريد له حريص عليه، فهو كاذب على نفسه، مروح لها بالأباطيل، معلل لها بالعلل الزائفة، مطمع لها بالشبه الداحضة عند الله، مخادع لها بالخدع التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، أقضى الله فالله حق بالوفاء. وفي رواية: فدين الله حق أن يقضى. خرجه مسلم. قال الحافظ في الفتح: وفيه أن من مات وعليه دين وعليه حج واجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه. انتهى. وهنا مسألة: رجل مات وعليه دين ولم يحج، أيهما يقدم، قضاء الدين أم الحج؟ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله حق أن يقضى. اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: الأول تقديم حق الله عز وجل في القضاء على حق الآدميين للحديث، الثاني تقديم حقوق الآدميين على حق الله تعالى كونها مبنية على المشاحة، الثالث قيل هما سواء. والراجح الذي تدعمه الأدلة ويتحتم فعله هو قضاء حق الآدميين، فالله عز وجل يتجاوز عن العباد وهو غفور رحيم. أما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة. وفي الفتح الرباني للشوكاني بحث في حديث دين الله حق أن يقضى، ومال رحمه الله إلى تقديم حق الله، لكن الصحيح أن حق الآدميين مقدم. ومثاله الآن في الدنيا: رجل عليه حج ومطالب بدين، أيهما يقدم؟ قضاء الدين. فكذلك إذا مات. وإذا مات الإنسان وعليه حقوق متعلقة بحق الله عز وجل من نذر أو حج أو صوم، فعلى أوليائه أن يؤدوها عنه للحديث المتقدم. وهل يلزم في قضاء الدين الوصية؟ هل يلزم في قضاء الدين عن الميت أن يوصي بالدين؟ لا يلزم، إذا ثبت عليه الحق إما بخطه أو بشهود أو بيمين المدعي كما هي في الدعاوى، لزم ورثته أن يخرجوا الدين. ويجوز للإنسان أن يسأل إن لم يجد قضاء لدينه، لدين ميته، يسأل في أهله كما فعل عمر رضي الله عنه، قال: اسأل في قريش بعد أن انعجز أهله ولا تعدهم. ومن استدان شيئا فقضى خيرا منه أو أكثر فلا ربا في ذلك. وقد تقدمت الأحاديث ومنها أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال النووي رحمه الله فيه أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض ير منفعة، فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض. ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد انتهى. ويجوز الوكالة في قضاء الديون سواء بدفع المال إلى الموكل أو بتحمل الموكل للقضاء كما تقدم. وقد تقدم معنا أقسام الناس في الديون وأنها ثلاثة: رجل استدان وليس له شيء فلا يجوز أن يطالب ولا يجوز أن يحبس، ورجل استدان ولديه مال يقضي دينه فيجب أن يعطي الدين أو يحبس، ورجل لديه مال لا يقوم بقضاء الدين فهنا يحجر على دينه ويكون أسوة الغرماء كما تقدم. هذه بعض المسائل التي ذكرناها في الفصل الثامن من أبواب قضاء الدين من كتابنا الدر المكنون. أحببنا أن نتحفكم بها وأن نتم الفوائد بذكرها، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.